شرح الأثر نظم نخبة الفكر.
الشرح الثاني
نظم وشرح الشيخ محمد بن الدناه الأجودي الشنقيطي حفظه الله تعالى. الدرس السادس.
الشاذ في السند والمد
صحيح إن تم ضبط واتصال سند وعدل لم يشذ. الشذوذ معناها في اللغة الانفراد، والشذوذ في الاصطلاح قال الحاكم هو أن ينفرد الثقة برواية حديث لا يتابع على أصله، وقال الشافعي ليس الشذوذ أن ينفرد ثقة برواية حديث، وإنما الشذوذ أن يخالف ثقة الناس. وقال الخليلي الشذوذ أن يروي راو أن ينفرد راو برواية حديث ثقة كان أو غير ثقة، ولكنه إن كان غير ثقة كان حديثه متروكا وإلا توقف فيه. والذي عليه الجمهور هو تعريف ابن حجر، وعليه جمهور العلماء أن الشاذ هو رواية المقبول الذي يخالف أو الثقة الذي يخالف من هو أولى منه وأرشح. ويكون الشذوذ في المتن ويكون في السند. مثاله في السند حديث ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس رضي الله عنه قال توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فلم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه. الحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. فابن عيينة تابعه على روايته هذه ابن جريج، وخالف حماد بن زيد فلم يرفعه، وإنما رواه وأوقفه على فلم يذكر ابن عباس رواه عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس. قال أبو حاتم المحفوظ هو رواية ابن عيينة وحماد، وإن كان تام الضبط والعدالة كان من أهل الضبط والعدالة، إلا أنه خالف هنا من هو أرشح منه عددا، ولذلك صارت روايته شاذة ورواية غيره محفوظة، لأن المحفوظ هو الذي يقابل الشاذ. مثاله في المتن ما رواه عبد الواحد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضجع عن يمينه. فقد رواه ثقات كثر عن الأعمش ولم يذكروه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكروه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المحفوظ كما قال أبو حاتم. فالمحفوظ في هذا الحديث أنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله، لأن كل الثقات الذين رووه عن الأعمش رووه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وانفرد تفرد عبد الواحد بروايته من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فهو شاذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم، محفوظ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من أمثلة الشذوذ في المتن حديث موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر، فحديث مسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب، هذا زاد فيه، هذا زاد في انفرد موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر، تفرد بزيادة يوم عرفة وأيام التشريق، هذه زيادة تفرد بها، فهي شاذة إذن في هذا المتن. وكذلك حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم، فهذا الحديث شاذ كما قال أحمد لمعارضة حديث الصحيحين له، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم. وكذلك حديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، هذا الحديث شاذ لأنه خالف حديث الصحيحين، وفيه أن إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم كانت صائمة يوم الجمعة فأخبرته بذلك فقال أصمت بالأمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. ومن ذلك أيضا حديث النهي عن الذهب المحلق كالخاتم والسواق، فإنه شاذ لما عارضه من حديث الشيخين وغيرهما من رواية جابر وابن عباس، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يتصدقن فجعلن يلقين بخواتمهن وقروطهن بين يدي بلال. ومثل ذلك حديث ابن شرحبيل عن أبي قيس عن المغيرة قال مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجوربين أو على جوربيه، فقد روى هذا الحديث عن المغيرة بن شعبة 15 من التابعين بلفظ مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين أو على خفين، فإذا رواية المسح على الجوربين شاذ. وابن الصلاح حرر بأن مخالفة الثقة بأن رواية الثقة التي ينفرد بها على ثلاثة أقسام: الرواية التي لم يخالف فيها أحد الثقات، فهذه الرواية صحيحة لأنها لم يعارضها معارض، وكون الثقات سكتوا عنها هذا ليس فيه رد لها، كونهم لم يروها هذا ليس فيه رد لها، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. إذن الرواية إذا لم تخالف رواية الثقة التي ينفرد بها إذا لم تخالف فهي مقبولة صحيحة. الثاني أن تخالف، تكون الرواية مخالفة كما رأينا، فهذا هو الشأن. الثالث أن تكون الرواية فيها زيادة من باب التقييد أو البيان، فهذه على الصحيح أنها تقبل ولا تقاس حينئذ على تقديم الإرسال، الرد بالإرسال على الأقدم على الإرسال على الوصل. الحديث الذي فيه رواية بالإرسال وفيه رواية بالوصل يطرح، يقدم الإرسال على الوصل، يحكم بإرساله، لكن لا يفعل ذلك في المتن لأن الزيادة التي هي من باب البيان أو التقييد لا تنافي الأصل. ومثال ذلك حديث جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، ففي رواية جعلت لنا تربة الأرض، زيادة التربة هذه لا تضر وتقبل على الصحيح. وكذلك مثاله أيضا حديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، زيادة وكاتبيه وشاهديه في الرواية الأخرى أيضا تقبل على الصحيح. إذن هذا هو الشذوذ. نعم. ثم قال تم شذ سند عدل، سند عدل
يعني
أو يعدل. تقل أنا إلى العلة. العلة ما هي؟ العلة من فعل عل الحديث فهو معلول، أو أعله فهو معل، أو علله فهو معلل، يعني وسمه بالعلة، والعلة هي المرض. العلة ضد الصحة، المرض. العلة في البدن هي المرض الذي يمنعه من انتظام حاله، والعلة في الحديث هي المرض التي المرض الذي يضعفه، يحطه من القبول إلى الضعف. وفي الاصطلاح العلة هي صفة قادحة في الحديث، صفة قادحة في الحديث ظاهره السلامة منها، ظاهر الحديث السلامة منها، ويطلع عليه المحدث بعد البحث والتحري وجمع الطرق والوقوف على أحوال الرجال. فهي إذن سبب خفي قادح في الغالب، وهذا في الغالب، وإلا فإن المحدث قد يعلل بأشياء ظاهرة وقد يعلل بأشياء لا تضر الحديث، تكون العلة غير قادحة، قد تكون العلة غير قادحة وقد تكون ظاهرة أحيانا، وقد تكون العلة في السند وقد تكون في المتن. وإذا كانت في السند فقد تضر المتن وقد لا تضر، قد تكون علة في المتن لكنها علة في السند لكنها لا أثر لها على صحة المتن. مثال ذلك حديث يعلى بن عبيد عن الثوري عن عمرو بن دينار البيعان بالخيار، فهذا الحديث غلط فيه يحيى يعلى بن عبيد، فهو من رواية عمرو بن دينار، من رواية عبد الله بن دينار لا عمرو بن دينار، لكن بما أن كل من عمرو بن دينار وعبد الله بن دينار ثقة فهذه العلة لا تقدح في صحة هذا الحديث. أما العلل التي هي قادحة في صحة الحديث إذا وقعت في الإسناد كعلة الإرسال وعلة الوقف وعلة الانقطاع. وقد تكلم علماء الحديث على العلل وبينوا أنها من أدق مباحث الحديث ومن أهمها واعتنوا بها عناية خاصة. فحصر الحاكم أجناس العلل وبين التلميذ مدار العلل كلها. قد أشرت إلى هذه المعاني فقلت وحصر الحاكم أجناس العلل والترمذي مدارها وهاك كل. وهي إدراج وقلب واضطراب في المتن والإسناد إليه تعال في المتن والإسناد إذ به تعال المتن والإسناد إذ به تعال. وبالنسبة للإدراج والقلب والإضطراب، الإدراج هو زيادة سنتكلم عليه بالتفصيل، لكن الإدراج هو زيادة كلمة أو زيادة كلام من كلام الراوي فيظن أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والقلب هو أن تقلب لفظة بأخرى في المتن أو يقلب اسم يبدل باسم آخر في السند. والاضطراب هو أن يكون أن يروى الحديث مرة عن زيد ومرة عن عمر ومرة عن خالد فيضطرب راويه في روايته فيه، أو يضطرب في المتن فيروى بصيغة معينة تارة بصيغة أخرى تارة بصيغة ثالثة تارة. وهي إدراج وقلب واضطراب في المتن والإسناد إذ به تعاب. ومنهم إبدال لصحبيين بثان أو وهمه صحبة تابع فبع. من هذه الأشياء التي حصرها الحاكم إبدال صحبي بصحبي آخر. مثال ذلك، لماذا وقع الإبدال؟ لأن من روى عن الصحابي يختلف بلده عن بلد الصحابي، ف توهم الراوي عن التابع مثلا أن هذا ليس التابعي الذي في بلدة كذا وإنما هو التابعي الذي في بلدة الراوي فروى على ذلك الظن. مثال ذلك حديث موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. فهذا الحديث الصحيح المحفوظ أنه من روايتي أبي بردة عن الأغر المزني وليس من رواية أبي بردة عن أبي. وهمه صحبة تابع فبان ذاك كذلك قد يتوهم الراوي صحبة تابعي فيروي الحديث على أنه صحابي لأنه التبس عليه بتابعي. مثال ذلك حديث زهير بن محمد عن عثمان بن سليمان عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطوق، حديث أخرجه مسلم. فهذا الحديث فعثمان بن سليمان، سليمان وأبوه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يراه، وإنما الحديث من رواية عثمان بن أبي سليمان عن نافع عن جبير بن مطعم عن أبي. إذن عثمان بن أبي سليمان عن نافع عن جبير بن مطعم عن أبي. فبان ذاك أو الطريق معروف حوى عن واحد منها لغيرها روى، فوهم الراوي وظن ذا الطريق طريقه المعروف عن كل فريق. هناك أيضا نوع آخر من العلل، وهو أن يروي راوي عن شيخ معين له طريق معروفة، له شيوخ معروفون مشهور، ولكن هذا الشيخ في هذه المرة لم يروي عن شيوخه المعروفين، فيروي عنه الراوي فيظن أنه روى عن شيوخه المعروفين، فيروي عنه الرواية على أساس عنها عن شيوخه المعروفين، يهم فيروي عنه على أساس أنه أصلا أخذ عن شيوخه المعروفين. مثال ذلك حديث المنذر بن عبد الله الخزامي عن عبد العزيز بن الماجشون عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا افتتح أحدكم الصلاة فليقل سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. فهذا الحديث المنذر بن عبيد الله رواه عن عبد الله عن عبد العزيز بن الماجشون، يظن أنه رواه من الطريقة المعروفة عن عبد الله بن مشهون، وهي طريقة عبد الله بن دينار عن عمر، ولكن في حقيقة عبد العزيز بن مشهون إنما رواه عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه. ومنه أن يروي ما لم يسمعه من الحديث عن إمام مسمع. منه أيضا هذه العلل أن يروي إنسان حديثا، يروي راوي حديثا عن شيخه الذي سمع منه لكنه لم يسمع منه هذا الحديث، فيرويه عنه ولا يذكر الواسط، فيظن الناظر في الحديث أنه سمعه منه مباشرة، لكن بعد التحري والتدقيق تبين أنه لم يسمع منه. مثال ذلك رواية يحيى بن محمد بن أبي كثير عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر عند قوم قال: أفطر عندكم الصائمون، أفطر عندكم الصائمون. الحديث، وهذا الحديث بعد التدقيق فيه تبين المحدثون أن يحيى بن أبي كثير لم يسمعه من أنس، يحيى سمع من أنس ورأى أنس وسمع منه لكنه لم يسمع منه هذا الحديث. ومنه أن يروي ما لم يسمعه من الحديث عن إمام مسمع، أهو لا يعرف وهو لا يعرف ما لم يسمعه من الحديث عن إمام مسمع، أو هو لا يعرف بالرواية عمن روى عنه وبالعنة أسقط، أو هو لا يعرف بالرواية عمن روى عنه، أو يكون الراوي روى عن شيخ لا يعرف بالرواية عنه، معناها هو لا يعرف بالرواية عن هذا الشيخ فيروي عنه، فبعد التدقيق يتبين أن الرواية من غيره هو. مثال ذلك ما أخرجه الحاكم وصححه الترمذي وابن حبان، صححه الحاكم كذلك قال حدثنا محمد بن يعقوب عن محمد بن إسحاق عن حجاج بن محمد عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس أحدكم مجلسا كثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر الله له ما كان من مجلسه ذاك. هذا الحديث ساق الحاكم فيه قصة عن مسلم والبخاري، قال فيه البخاري هذا حديث مليح لا أعرف في الدنيا حديثا غيره في هذا الباب، ولكنه معلول، فقد حدثنا به موسى ابن سليمان عن وهيب عن سهيل عن عون بن عبد الله، وهذا أولى لأن موسى بن عقبة لا يعرف له سماع من سهيل بن أبي صالح. وتعقب العراقي كلام من الحاكم الحافظ العراقي في التقييد، فقال إن القصة التي رويت عن البخاري لا يظن أنها صحيحة، أنه لا يظن أنها صحيحة، ويظن ويتهم بها أحمد بن حمدون القصار الراوي عن مسلم، لأنه يبعد أن يقول البخاري في هذا الحديث أنه لا يعرف في الدنيا حديثا غيره في هذا الباب، وهو رواه جماعة من الصحابة غير أبي هريرة، وهم عائشة رضي الله عنها والزبير بن العوام وأبو برزة الأسلم والسائب بن عبد الله ورافع بن خديج وجبير بن مطعم وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك. ومن روى عنه بالعنعنة أسقط، كذلك قد يروي الراوي بالعنعنة فيسقط راويا، مثال ذلك حديث يونس عن ابن شهاب عن علي بن الحسين عن رجال من الأنصار أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرومية بنجم فاستنار. هذا الحديث وإن كان يونس على جلالة يونس قصر به، فعلي بن حسين رواه عن ابن عباس عن رجل من الأنصار، ولذلك رواه من طريقه بهذه الرواية التي فيها ابن عباس، رواه ابن عيينة وشعيب وصالح والأوزاع. أسقط أو عن شيخه قد يختلف بعنعنته، أسقط أو عن شيخه قد يختلف عن شيخه أسقط أو عن شيخه قد يختلف عن شيخه قد يختلف في الاسم والجهل وإسناد ألف، كذلك الاختلاف على الشيخ، وذلك أن يروى في رواية عن شيخ مجهول ويروى في أخرى عن شيخ معلوم، مثال ذلك رواية ابن شهاب عن سفيان الثوري عن حجاج بن فرافصة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. فهذا الحديث علته ما أسنده محمد بن كثير عن حجاج بن فرافصة قال عن رجل عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وكذلك قد يقع ذلك في الإسناد، ومثاله حديث الاختلاف، قد يكون الاختلاف في الإسناد فيكون حديث تارة موصولا وتارة غير موصول. مثال ذلك حديث علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن عبيد الله بن برد عن عبيد الله بن عن عن عبيد الله بن بردة عن أبيه عن عمر بن الخطاب. عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال: قلت يا رسول الله ما لك أفصحنا. فالحديث علته ما أسنده علي بن خشرم عن علي بن الحسين بن واقد قال: بلغني أن عمر. إذن هو بلاغ من هذا الوجه. أو واقع ما بين وصل وانقطاع، كما قلنا واقع ما بين وصل وانقطاع أو بين الإرسال والإسناد وشاع، بين الإرسال والإسناد. كذلك قد يكون العلة بسبب التردد بين الإرسال والإسناد. ومثال ذلك حديث قبيصة ابن عقبة، قبيصة ابن عقبة عن سفيان عن عاصم عن 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 عن, عن خالد الحذاء وعاصم عن أبي قلابة عن أنس قال مرفوعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر. فهذا الحديث المحفوظ فيه أنه موقوف وليس مرفوعا. محفوظ فيه أن خالد الحذاء قال عن أنه مرسل، يعني أنه مرسل وليس مرفوعا. محفوظ فيه عن خالد الحذاء أنه قال عن أبي قلابة، عن أبي قلابة. وبين موقوف ومرفوع وضم. كذلك قد يكون الإعلال بتردد الحديث بين الوقف والرفع. مثال ذلك حديث أبي فروة يزيد بن محمد قال: حدثنا أبي عن أبيه عن الأعمش عن أبي إسحاق عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضحك في صلاة يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء. فهذا الحديث علته ما أسنده وكيع عن الأعمش عن أبي إسحاق قال: سئل جابر الحديث إذا موقوف على جابر أو بين موقوف ومرفوع وضم شذوذا كما تحدثنا سابقا شذوذا أو نكارة بالخلف تم. هذه هي كل المسائل التي يعلل بها علماء الحديث هي أصولها مجموعة في هذه المسائل التي ذكرنا لا تخرج عنها. المقالة
أعلاه للشيخين في البخاري ثم
أعلاه للشيخين أعلى الحديث على مراتب في الصحة الحديث الصحيح على مراتب وأعلى هذه المراتب ما أخرجه الشيخان مما لم ينتقد عليهما طبعا ما أخرجه الشيخان وهذا أولا ثم ما اتفق إذن عليه الشيخان هو أعلى الحديث هو أعلى درجات الصحة في كتب الحديث المعتمدة كتب الحديث التي دون في الحديث والتي موجودة بين يدي المسلمين أعلى درجات الصحة فيها ما اتفق عليه البخاري ومسلم طبعا مما لم يتواتر أما ما تواتر فهذا شأن آخر لكن الأحاديث غير المتواترة أعلى درجات الصحة فيها ما اتفق عليه البخاري ومسلم ثم من فرد به البخاري والبخاري مقدم على مسلم لماذا؟ في الوصل هو البخاري قدم على مسلم لأسباب ذكرها العلماء وأشرت إليها فقل في الوصل في الاتصال الضبط والعدالة وعدم الشذوذ والإعلالة يقدم البخاري في حكايته عن مسلم في الفاشم الرواية إذن البخاري يقدم في الضبط في الاتصال في اتصال السند والضبط والعدالة وعدم الشذوذ وعدم الإعلال يقدم البخاري في حكايته عن مسلم فاشم الرواية إذ البخاري بلهت قد انفرد من الرجال فاؤها نقد فقط لماذا يقدم البخاري في الاتصال والضبط والعدالة لأنه لأن الرجال الذين انتقدوا على البخاري مسلم انفرد البخاري منهم بكم انفرد البخاري منهم بلهت لهت اللام ثلاثون والهاء خمسة والتاء أربعمائة انفرد البخاري منهم بأربعمائة وخمسة وثلاثة من فرد البخاري الرجال نعم الرجال عموما الرجال الذين كل الرجال الذين انفرد بهم البخاري هم 400 معناها لم يخرج لهم مسلم وإنما انفرد بهم البخاري انفرد البخاري بالإخراج لهم هذا كلهم 405 انتقد الذين انتقدوا منهم هم الفاء فقط الفاء اللي هي 8 من الرجال فاؤها نقد فقط معناها انتقد منهم 80 فقط ثم مع أنهم شيوخه في الغالب ومن حديثهم يقلل الأبي مع أن هؤلاء الرجال الذين انتقدوا عليه هم شيوخه في الغالب ولم يروي عنهم كثير روى قليلة من أحاديثه، مع أنه شيوخه هو، والإنسان أعرف بشيخه، أعرف بحال شيخه. وبالتالي ما دام هو شيخه المباشر، بينما مسلم الرجال الذي ينتقد عليه ليسوا من شيوخه المباشر، فحاله ربما خفي عنه. أما شيخك المباشر فحاله لا يخفى عليك. ومسلم كاخ بها قد انفرد من الرجال قص بها نقد يعد. مسلم انفرد بكم من الرجال؟ مسلم انفرد بكاخ، الكاف 20 والخاء 600، أنا انفرد ب620 من الرجال. وانتقد من رجاله قص اللي هي قاف 160، انتقد 160 من رجاله، مع أنه لم تقل روايته عنه، وليسوا من شيوخه في العالم عكس البخاري. ومئتين انتقدا وعشرة من الأحاديث وبالجماعة كلهم. وانتقدا في 210 من الأحاديث، معناها انتقد من أحاديث بخاري مسلم 210 أحاديث، من الأحاديث وبل جماعة كليهما، معناها أخرج البخاري ومسلم معا من هذه الأحاديث بل، الباء اثنين واللام ثلاثة، أخرجا اتفق على إخراج 32 حديثا انتقدا فيها. وبل جماعة كليهما وكليهما وبل جماعتي كليهما وفن و ومئتين ومئتين في 200 انتقدا وعشرته من الأحاديث وبل جماعتي كليهما وكليهما وفاء البخاري فقط، كليهما والبخاري ماذا انفرد بكم؟ وفاء انفرد به البخاري، وفاء به البخاري فقط، وفاء انفرد به البخاري اللي هي 8210، وما بقي لمسلم فلتستفد. إذا ما بقي اللي هو كم؟ عندما 8 على 32 اللي هي 110، بقيت 100 ورد بها مسلم من الأحاديث المنتقى. هذا إلى أن البخاري أجل أعرف وهو شيخ مسلم الأجل، هذا مع أن البخاري أجل عند المحدثين وأعرف، أنا أعلم بالحديث وهو شيخ مسلم. قال كثير المحدثين لولا البخاري لم يجي مسلم ولم يذهب، أتى مسلم ولا ذهب. وشرطه السماع والمعاصرة، شروط مسلم عليها قاصر، معناها البخاري شرطه أنا يشترط في روايته عن كل راو أن يكون سمع من شيخه، بينما مسلم لا يشترط ثبوت السماع وإنما يشترط ثبوت المعاصرة. فلو ثبت له أن زيدا عاصر خالدا يروي عنه إذا روى له عنه، إذا وجد حديثا رواه زيد عن خالد وثبت أن زيدا عاصر خالدا يروي، بينما البخاري لا يرويه إلا إذا ثبت له أن زيدا سمع من خالد. وإذن ثاني شيء مسلم يأتي في الرتبة الثالثة. ثالث الشيء شرطهما، شرط البخاري ومسلم، معناها الأحاديث التي أخرجت على شرط البخاري ومسلم. والبخاري ومسلم في الحقيقة لم يشترطا شروطا في كتابهما، لم ينص على شروط. وقال السيوطي موضحا هذا المعنى، قال وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن، ولهذا قدم مروي ذين فالبخاري فما لمسلم فما حوى شرطهما. فشرط ذين فما حوى شرطهما، فشرط أول فثان ثم ما كان على شرط فتن غيره، معناها الشرط الأول ما اتفق عليه، الثاني من فرد به البخاري، الثالث من فرد به مسلم، الرابع ما كان على شرطيهما، الخامس ما كان على شرط البخاري، السادس ما كان على شرط مسلم، السابع ما كان على شرط فتن غيرهما كابن حبان وابن خزيمة من أهل الصحيح، من الكتب التي التزمت الصحة كابن حبان وابن خزيمة والحاكم في المستدرك وابن عيينة. وربما يعرض للمفوق ما يجعله مساويا أو قدما، لكن ربما يعرض للمفوق ما يجعله مساويا أو قدما، ما قد يعرض للمسلم لحديث مسلم مثلا ما يجعله مساويا لحديث البخاري أو أصح منه، مثلا من قرائن تحف به أو من كونه مسلسلا بالأئمة أو من كونه من السلاسل التي اتفق على أنها سلاسل صحيحة أو لكونه حديثا مشهورا وحديث البخاري ليس مشهورا وهكذا. وكذلك بالنسبة لسائر الرواة مثلا بالنسبة لابن خزيمة قد يعرض لحديثه ما يكون به مساويا لحديث الشيخين أو حتى أقوى منهم. وشرط ذين كون ذا الإسناد لديهما بالجمع والإفراد. شرط ذين كما قال، عندما يقال شرط ذين قال السيوطي ماذا يعنى به؟ معناها رجال البخاري مسلم. وشرط ذين معناها أن يكون الرجال، يكون البخاري أخرج لهؤلاء لهذه السلسلة منفردا، ويكون مسلم أخرج لها منفردا، ويكون البخاري ومسلم اتفقا أيضا في هذه السلسلة فأخرجها معا لها. ما توجد أحاديث اتفق عليها البخاري ومسلم أخرجت من طريق هذه السلسلة، وتوجد أحاديث انفرد بها مسلم أخرجت من طريق هذه السلسلة، وتوجد أحاديث انفرد بها البخاري أخرجت من طريق هذه السلسلة. هذا معنى شرطين. وعدة الأول بالتحرير 2400 بلا تكرير، معناها البخاري عدة أحاديثه، عدد أحاديثه 2400 الألف على الصحيح كما حقه محمد فؤاد عبد الباقي 2600 منيف، لكن هذا بلا تكرير، معناها بنزع المكررة، ومسلمون 4000 وفيهم التكرار جم وافي، مسلمون 4000 بالتكرار، مسلمون 4000 بلا تكرير وفيهم التكرار، يعني أيوة. وفي البخاري والمسلم تكرار كثير، لأنه مثلا عندما نحسب المكررات يصل البخاري بالمكررات والموقوفات المعلقات إلى 9000 وزيادة. و نعم ومن الصحيح فوتا كثيرا. وقال نجل أخر من يسير على نجم. وقال نجل من الصحيح فوتا كثيرا. وقال نجل أخر من يسير. مراده على الصحيح فاحملي أخذا من الحاكم أي المدخل. معناها ما قاله ابن أخرم من كون ما فات البخاري ومسلم من الصحيح قليل، هذا ليس هو الذي عليه الجمهور. الذي عليه الجمهور أنهما فاتتهما كثير من الأحاديث الصحيحة، ولكن حمل الحاكم في المدخل كلام ابن أخرم على أعلى الصحيح، معناها ما فاتهما من أعلى الصحيح قليل. النووي ما لم يفت الستة من لم يفت الخمسة من ما صح لم يفت الخمسة من ما صح إلا النزو فاقبله ولي. النووي قال إن الكتب الخمسة لم يفتها من الصحيح إلا القليل، اللي هي البخاري، مسلم، النسائي، أبو داود والترمذي. وهذا الذي قال أيضا رجحه السيوطي. مثال نعم إذا علاه للصحيحين علاه للشيخين في البخاري ثم لمسلم
فالشرط ذين يقوم
نعم
لم يتم ضبطه
في الحسن. نعم مثال الصحيح التي تمت فيه الشروط. الشروط ما هي؟ أن يكون متصل السند بعدل تام الضبط لا شذوذ فيه ولا علم. مثاله ما أخرجه البخاري من حديث عبد الله القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا حديث صحيح لذاته وتام فيه الشروط. الحديث قد يكون صحيحا لذاته وقد يكون صحيحا لغيره. هل لغيره ما معناه؟ معناها الحسن إذا تعددت طرقه يرتفع من مستوى الحسن إلى مستوى الصحة، لكن قالوا فيه صحيح لذاته. مثاله إذا صحيح لذاته هذا حديث أبي هريرة. مثال صحيح لغيره حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ. هذا الحديث أخرجه الطحاوي وأخرجه البيهقي وأحمد والطبراني والبزار، ولكن فيه محمد بن إسحاق وهو لا تتوفر فيه شروط الصحيح لذاته. فقال الهيثمي فيه محمد بن إسحاق ولكنه صرح بالسماع. هو يدلس أحيانا لكنه صرح بالسماع في رواية أحمد والطحاوي. ثم هو أيضا هذا الحديث له شواهد من رواية أبي أيوب ورواية بسرة من صفوان وغيرهم. إذن بهذا يرتفع إلى أن يكون صحيحا لذاته. إن لم يتم ضبطه فالحسن بطرق صحيحة في الوهم. معناها إذا توفرت شروط الصحة في السلسلة واختل فقط شرط تمام الضبط، معناها كان العدل لا يقال في تام الضبط وإنما يقال خفيف الضبط. إذا كان السند متصلا بعدل خفيف الضبط لا شذوذ فيه ولا إعلال فهو الحسن. لا شذوذ فيه ولا إعلال. فهو الحسن. مثاله حديث الترمذي من رواية أبي من رواية كريب عن عبدة بن سليمان عن عامر بن محمد بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. فهذا الحديث بالنظر إلى رواية عمرو بن محمد بن علقمة حسن، لأن عمرو بن محمد بن علقمة وإن كان عدلا من الثقات لكنه خفيف الضبط. فإذا هذا الطريق من الحديث من هذه الطريق من طريق من رواية الترمذي له من هذه الطريق حديث حسن. كذلك حديث محمد بن مشاع، حديث الترمذي من رواية محمد بن مشاع وابن المثنى عن ابن جرير عن أبيه عن محمد بن إسحاق عن أبي صالح عن مجاهد عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستقبل القبلة ببول، ثم رأيته قبل أن يقبض بالشهر يتوجه إلى القبلة. فهذا الحديث كذلك مثال على الحديث الحسن. الحسن هذا حسن لذاته، الحسن قد يكون حسنا لغيره. مثاله ما أخرجه الترمذي من رواية هشيم بن بشير عن يزيد بن أبي زيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه حق على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة. هذا الحديث فيه هشيم وهو مدلس، ولكنه توبع برواية يحيى تيم فارتفع من الحسن من الضعف إلى الحسن إلى أن صار حسنا لذاته.